السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نعم الله تعالى على عباده غزيرة كثيرة، وحقها أن تشكر، فإن نعم الله تعالى إذا قوبلت بالشكر أوجب ذلك من فضله وعطائه المزيد، كما قال جل في علاه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فجدير بالمؤمن أن يستقبل نعم الله تعالى بالحمد والشكر والثناء على الله تعالى بها، فإن ذلك يوجب مزيد العطاء ويفتح أبواب الإحسان، ويوالي على العبد عطايا الرحمن جل في علاه. وإن من أعظم ما يمن الله تعالى به على عباده أن يرزقهم العلم به جل في علاه، فإن القلوب العالمة به، العالمة بشرعه، هي أطيب القلوب وأهنى الأفئدة، فلا قرار ولا طمأنينة ولا بهجة ولا سرور للعبد إلا بمعرفة الرب جل وعلا بالعلم به والعلم بالطريق الموصل إليه سبحانه وبحمده. ولهذا كان ذكره شفاء القلوب وحياتها، قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكره ليس فقط أن يسبحه ويمجده ويقدسه باللسان، بل أعظم الذكر ذكر القلب، فإذا وافقه اللسان بلغ الذروة في تحصيل فوائد الذكر. وإذا قارن ذلك امتثال الإنسان لما أمر به، كان لله ذاكرا وبه جل وعلا معتصما وعليه جل في علاه معتمدا، وبذلك يدرك تحقيق العبودية: إياك نعبد وإياك نستعين. أيها الإخوة الكرام، إن نعمة الله تعالى على العبد بالعلم النافع والعمل الصالح لا يوازيها نعمة ولا يقارنها منة. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقد قال جل في علاه في ذكر منته بنور الهداية التي يقذفها في قلوب أوليائه ويمن بها على من يشاء من عباده: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا والله لا يستويان، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شتان بين من أنار الله قلبه وهداه إلى الطريق القويم والصراط المستقيم، وبين من هو في ألوان الضلالة وصنوف العمى لا يبصر طريقا ولا يهتدي سبيلا. شتان بين من جعل محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه إماما له وقدوة، وبين من عمي السبيل وانطمست عليه الطرق فلا يدري الحق من الباطل ولا يهتدي بالنور الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هدايته وعمله بقول فلان وعلان. شتان بين من إمامه سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه فبقوله يعمل وبهديه يهتدي وبسنته يقتدي وعن قوله يصدر فيمتثل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه، ليس له إمام ولا قائد ولا هاد إلى الله تعالى إلا ما جاء في القرآن وما تكلم به سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. شتان بين هذا وبين من جعل هواه إماما واختار لغيره واختار في الوصول إلى الله تعالى طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم من الطرق المنحرفة والسبل التي لا توصل إلى مطلوب ولا يدرك بها طمأنينة ولا سكنا ولا هداية، فإن الطرق الموصلة إلى الله عز وجل كلها مغلقة إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سد الله الطرق الموصلة إليه إلا طريقا واحدا، وهو ما كان عليه الإمام المقتدى به الذي جعله الله هداية للعالمين من الإنس والجن، وهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا جدير بالمؤمن أن يستزيد من ما جاء به معرفة وعلما، وأن يستعين الله تعالى في العمل بما جاء به توفيقا وإلهاما وإيجادا لذلك في الواقع امتثالا لما أمر به وانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. بذلك تكمل السعادة للإنسان، بذلك يفوز بأسباب الأمن وطاعة الرحمن في الدنيا وبفضل الله وعطائه في الآخرة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على سنته، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يجمعنا به في مستقر رحمته، وأن يجعلنا من أقرب الناس إليه في الدنيا باتباع سنته، وفي الآخرة بالحشر تحت لوائه وورود حوضه، وأن يوفقنا إلى العمل بهديه ظاهرا وباطنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نواصل ما كنا قد شرعنا فيه من بيان القواعد الفقهية التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ثم نستقبل أسئلتكم إن شاء الله تعالى ونجيب على ما يسر الله تعالى منها في نهاية المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ الناظم رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
قوله رحمه الله في هذه القاعدة: وسائل الأمور كالمقاصد. في البيت السابق قال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فليس شيئا من الأعمال يقرب إلى الله تعالى ويوصل إلى رحمته إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل عمل خارج عن ما كان عليه صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليتحرى المؤمن اتباع السنة في كل قول أو عمل، وأن يكون قوله في عباداته وفي سائر أحواله مطابقا وموافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد هذا البيت الذي قرر فيه وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، إلى القرآن وإلى هدي سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، في معرفة ما هو مشروع من الأعمال وفي معرفة ما ليس مشروعا، انتقل إلى بيان حكم الوسائل والتوابع. فثمة ثلاثة أمور في كل عمل: مقاصد وهي ما أمر الله تعالى به ورسوله، ووسائل وهي ما يوصل إلى ما أمر الله تعالى به ورسوله، ومتممات وهي اللواحق التابعة لما أمر الله تعالى به ورسوله. هذه ثلاثة أمور في كل عمل من الأعمال. المقاصد هي الأمور التي أمر الله تعالى بها ورسوله، مثال ذلك إقامة الصلاة، هذه من المقاصد التي أمر الله تعالى بها ورسوله. وثمة وسائل وهي ما يوصل الإنسان إلى إقامة الصلاة، هذه مما يندرج فيما أمر الله تعالى به ورسوله، لأنه ما لا يتم المقصود إلا به فهو مأمور به. وتوابع وهي ما يأتي بعدما أمر الله تعالى به ورسوله من الأعمال من التوابع واللواحق. ومثال ذلك صلاة الجماعة، صلاة الجماعة أمر الله تعالى بها ورسوله، فقال تعالى واركعوا مع الراكعين، وجاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث كثيرة، منها ما في مسلم من حديث الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب إذن. هذا مقصود من الأعمال التي أمر الله تعالى بها ورسوله. يتبع ذلك السير إلى المسجد، هذا وسيلة لتحقيق المقصود المأمور به، فهو من الوسائل. ولذلك رتب النبي صلى الله عليه وسلم الأجر على المجيء إلى المسجد، فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن المؤمن إذا خرج إلى الصلاة كان له بكل خطوة حسنة يرفع الله تعالى يرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. هذا من وسائل المقاصد. ثمة بعد هذا، بعد الفراغ، جئت إلى المسجد، كتب الله لك بكل خطوة حسنة وحط بها عنك خطيئة، صليت فكتب الله لك الأجر. طيب، رجوعك إلى دارك هل لك فيه أجر؟ نعم، لك فيه أجر، فلك بكل خطوة في رجوعك حسنة. يدل لذلك ما جاء في الصحيح من حديث جابر في قصة بني سلمة، وهم ممن كان في المدينة من الأنصار، كان محل نزولهم نائيا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحبوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم وابقوا فيها تكتب آثاركم. والآثار ليس فقط في المجيء، بل في المجيء والرجوع، وقد جاء في رواية مسلم: فلكم بكل خطوة حسنة، لكم بكل خطوة حسنة في الذهاب والمجيء. فقول المصنف رحمه الله هنا: وسائل الأمور كالمقاصد، أي في الحكم والأجر والثواب، واحكم بهذا الحكم للزوائد، والزوائد هي التوابع واللواحق، فيكتب الله تعالى للعبد أجرا فيما يكون من المقاصد وفيما لا تتحقق المقاصد إلا به، وكذلك فيما يتبع من التوابع التي تأتي بعد المقاصد، كما هو الشأن في رجوع الإنسان إلى بيته بعد فراغه مما أمر الله تعالى به، وكذلك في عيادة المريض، فإن من عاد مريضا لا يزال في خرفة الجنة حتى يرجع، فهو في ذهابه وفي عيادته للمريض وفي رجوعه، كل ذلك مما يجري الله تعالى له به الأجر، وكل ذلك مصدقا لما ذكر المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي في قول: وسائل الأمور كالمقاصد، أي في المشروعية وفي الأجر، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ثم بعد ذلك انتقل إلى قاعدة أخرى، وهي من جملة ما في هذه الشريعة من يسر وسماحة، وما فيها من رفع الحرج ووضع الضيق عن الناس. قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. هذه قاعدة الخطأ والنسيان والإكراه وأثر ذلك على الأعمال. لا شك أن الشريعة بناؤها على أن الإنسان إنما يؤجر ويأثم على فعل صادر عنه مع كمال اختيار، ففي حال غياب الاختيار وعدم القصد فإن الشريعة لا تثبت أجرا كما لا يثبت بذلك وزر. فكما أن الأعمال بالنيات ولا يثبت أجر إلا بنية، فكذلك لا يثبت وزر إلا بقصد ونية. ومما يؤثر على القصد أمور: الخطأ، وهو أن يفعل الإنسان فعلا من غير إرادة فيقصد الفعل لكن لا يقصد حصول ما ترتب على الفعل من ضرر أو من مخالفة. النسيان، وهو الغفلة عن المطلوب أو الغفلة عن المنهي المطلوب أمرا أو نهيا، فعلا أو تركا. الأمر الثالث الإكراه، وهو ما يغيب فيه الإرادة فيحمل الإنسان على فعل ما لا يريد. هذه الأشياء الثلاثة تغيب عن الإنسان الاختيار، إما بالكلية وإما أن تؤثر على ذلك تأثيرا ينقص أهليته، فإن الأفعال لا تكون محلا للاعتبار إلا إذا صدرت من مختار ذاكر قاصد، فإذا لم يقصد أو لم يكن ذاكرا أو لم يكن مختارا كان ذلك مما يزول به المقصود الشرعي، إذ المقاصد الشرعية لا ترتب الأعمال إلا من المختار العالم الذاكر القاصد للأمر. فإذا حصل فعل من غير اختيار بسبب الخطأ بسبب الإكراه أو بسبب النسيان أو كان ذلك عن خطأ فإنه لا حرج فيه على الفاعل من حيث الإثم، ولذلك قال والخطأ والإكراه والنسيان، هذه ثلاثة عوارض تعرض على الأفعال، خطأ نسيان إكراه، أسقطه أي أسقط المؤاخذة به. معبود الرحمن، وذكر الرحمن هنا لبيان أن الإسقاط إنما كان من آثار رحمة الله تعالى، فهو بسبب رحمته جل في علاه بعباده أنه لم يؤاخذهم على ما يكون من خطأ أو نسيان أو إكراه. فالخطأ عذر يعذر به المكلف، يعذر به الإنسان، ويسقط به التأثيم والعقاب المتعلق بعدم فعل المأمور أو بفعل المحظور، ومثله النسيان وهو الذهول وعدم حضور الذهن عند الفعل تركا أو فعلا، ومثله الإكراه. وأما دليل ذلك فقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد جاء في صحيح ابن مسلم حديث ابن عباس أن الله عز وجل قال قد فعلت، أي أسقطت المؤاخذة عنكم حال الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا أي بما يكون من عمل ناتج عن أو شيء ناتج عن خطأ أو نسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى قد فعلت، فهذا من رحمته بعباده. وأما الإكراه فقد قال الله تعالى في محكم كتابه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن أي الذي يؤاخذ من شرح بالكفر صدرا، والكفر أعظم الذنوب وأخطر الخطايا وأجل ما يخالف به ما جاءت به الشرائع، ومع ذلك أسقط الله تعالى المؤاخذة به بسبب ما يكون من الإكراه. إلا من أكره أي على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن الذي يؤاخذ؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا، فمن شرح صدره بالكفر فهذا الذي عليه الوزر وعليه المؤاخذة. فتبين من قوله رحمه الله والخطأ والنسيان والإكراه أسقطه معبودنا الرحمن أن الإنسان لا يؤاخذ على ما صدر منه فيما إذا كان الصادر عن خطأ أو كان عن نسيان أو كان عن إكراه، هذا فيما يتعلق بالتأثيم. لكن فيما يتعلق بما طلب فعله أو نهي عن مواقعته فثمة تفاصيل ينبغي أن تعلم. فيما يتعلق بما طلب فعله كالصلاة مثلا، أمر الله تعالى بالصلاة وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا نسي الإنسان صلاة حتى خرج وقتها أعليه إثم؟ سؤال، هل عليه إثم؟ أجيبوا يا أخوان، لا إثم عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب سقطت عنه المؤاخذة فلا إثم عليه، هل سقط عنه وجوب الصلاة؟ بمعنى أنه هل يطلب أن يفعل الصلاة أو يقول بما أنه خلاص فات وقتها وأنت ناسي ما عليك شيء؟ الجواب يطلب منه فعلها. جاء ذلك في الصحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها قال فليصلها متى؟ إذا ذكرها. قال الله تعالى: لا كفارة لها إلا ذلك. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فإذا تذكر الإنسان وجب عليه أن يأتي بما أمر به. طيب، خروج الصلاة عن وقتها هل يؤاخذ به وهو ناس؟ الجواب: لا مؤاخذة عليه به. إذن الإسقاط في قول ربنا لا تؤاخذنا فيما يتعلق بالأوامر هو في المؤاخذة، لكن المأمور به يجب أن يأتي به الإنسان إذا ذكره، فإنه لا تبرأ ذمته بترك ما أمر الله تعالى به نسيانا، بل لا يؤاخذ بالفعل، لكنه يؤاخذ فيما لكنه يطلب منه أن يأتي بما أمر به. وكذلك فيما يتعلق بالمنهيات، المنهيات إذا نسي الإنسان ففعل محرما، مثال ذلك صائم نسي فأكل أو شرب، هل عليه إثم في أكله وشربه وهو صائم إذا كان ناسيا؟ الجواب: لا إثم عليه، جاء به النص فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قوله فليتم صومه أي لا مؤاخذة عليه فيما جرى من أكل وشرب لأنه ناس، لكن فيما يتعلق بما بقي عليه من صيام فليتم صومه، أي ليمسك بقية يومه، فإنما أطعمه الله وسقاه فلا مؤاخذة عليه بسبب نسيانه. إذن فيما يتعلق بفعل الواجبات إذا نسيت واجبا فلا إثم عليك بسبب النسيان، لكن يجب عليك أن تأتي ببدل إذا كان له بدل. فيما يتعلق بترك المحرمات واجتناب المنهيات إذا وقعت محرما ناسيا فلا إثم عليك، لكن يجب عليك أن تمسك عن إذا تمتثل ما أمرك الله تعالى به وما نهاك عن مواقعته فيما إذا تذكرت أو حضر ذهنك. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذا قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، بيّن ما يتعلق بحقوق العباد بحقوق الخلق إذا ترتب شيء منها أو إذا وقع شيء منها على وجه النسيان. فمثلا إنسان أتلف مال غيره نسيانا أو خطأ، كان يقود سيارته على سبيل المثال ويصدم شخص من غير اختيار، الآن حصل تلف سواء كان في مال أو في نفس الإنسان، الآن هل هو آثم بهذا الحادث الذي وقع من غير اختيار ولا تفريط منه وليس ثم اعتداء، هل عليه إثم بذلك؟ الجواب: لا إثم عليه إذا لم يفرط ولم يتعدى. طيب، إذا لم يفرط ولم يتعدى لا إثم عليه. طيب، وما ترتب على هذا الخطأ من أضرار، تلفت السيارة، تلف المبنى، حصل ضرر للإنسان في نفسه، هل يذهب هدرا لأن الفاعل مخطئ؟ الجواب: لا، لا يسقط ما يترتب على الخطأ أو النسيان أو الإكراه من أضرار. ولهذا يقول مصنف رحمه الله: لكن هذا استدراك مع الإتلاف، يعني إن حصل بسبب الخطأ أو بسبب النسيان أو بسبب الإكراه إتلاف، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، يعني لا بد من ضمان وتعويض من وقع عليه ضرر الخطأ. فأنت قد عفي عنك فيما يتعلق بالإثم، لكن لا يعفى عنك فيما يتعلق بضمان ما ترتب على فعلك من ضرر من تلف. ولهذا لو أن إنسانا أتلف مال غيره متعمدا، ما الذي يترتب على هذا التلف؟ أمران: الإثم فيما يتعلق بحق الله، الثاني الضمان فيما يتعلق بحق المخلوق. طيب، أتلف نفس المال خطأ، في هذه الحال ما الذي يترتب عليه؟ لا إثم فيما يتعلق بحق الله لأنه وقع عن خطأ. والله تعالى يقول ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به وليس عليكم جناح ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد قلبه, فلا إثم عليه فيما يتعلق بحق الله. لكن فيما يتعلق بحق المخلوق أيسقط ما يترتب على هذا الخطأ من تلف؟ الجواب لا يسقط, بل يضمن ذلك. ولهذا القتل خطأ رتب الله تعالى عليه الدية ورتب عليه الكفارة, مع أنه وقع من غير اختيار. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ, ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فأثبت الله تعالى في حال القتل خطأ, مع أنه لا إثم على القاتل, أثبت عليه أمران. الأمر الأول ما يتعلق بحق المقتول الدية, والثاني الكفارة لعظم الخطأ, لعظم الضرر المترتب على الخطأ, وهو إزهاق النفس وإذهاب الحياة عمن أصابه القتل. فقوله رحمه الله لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. هذا بيان ما الذي يترتب فيما إذا حصل على الخطأ, فيما إذا حصل بسبب الفعل الصادر عن خطأ أو إكراه أو نسيان تلف. إذا ترتب تلف على الفعل إذا كان خطأ أو إكراها أو نسيانا يترتب على ذلك البدل. لكن فيما يتعلق بحق الله قال وينتفي التأثيم عنه والزلل, فلا يثبت إثم ولا يوصف بأنه ذنب لأنه حصل من غير اختيار. قال رحمه الله ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل ووقع أو فوقع. قوله ومن وسائل الأحكام أي من المسائل المتعلقة بالأحكام الشرعية أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا, يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا, بمعنى أنه يتسامح في أمر التابع ما لا يتسامح في أمر الفعل من حيث الأصل. وأضرب لذلك مثلا, ما حكم لبس الذهب بالنسبة للرجال؟ الإجماع, وحكى غير واحد من العلم الإجماع على أنه من المحرمات, لا يجوز للرجل أن يلبس شيئا, من الذهب, لا خاتما ولا ساعة ولا غير ذلك من الحلي الذي يتحلى به الرجال. لكن لو لبس ذلك تبعا كان يكون الساعة على سبيل المثال عقاربها الدائرة من ذهب. هنا من العلماء من قال لا بأس بأن يكون الميناء أو أن يكون العقارب من الذهب, لأن هذا تابع. فقالوا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا, فلما كان تابعا غير مستقل جاز مثل هذا. واستدلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم, بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه نهى عن الذهب إلا أن يكون مقطعا, قالوا مقطعا أن يكون تابعا لغيره وليس مستقلا. فلو لبس خاتما من ذهب لم يحل له, لو لبس ساعة من ذهب لم يحل له, لكن لو كان في الساعة عقرب من ذهب أو ما يعاير به الساعة من ذهب فإن هذا مما يؤذن به. على أن من العلماء من يرى أنه لا يجوز الذهب مطلقا, لا تابعا ولا مستقلا, بل كل الذهب مما يحرم على الرجال. لكن هذا مثال من الأمثلة التي تندرج تحت هذه القاعدة, يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. من أمثلته تطيب المحرم قبل إحرامه, فإن المحرم ممنوع من ابتداء التطيب, لكنه إذا تطيب قبل إحرامه فإنه يجوز له استبقاء ما كان من الطيب قبل الإحرام, لا يجب عليه أن يزيله. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت أرى وبيس الطيب, أي بريقه, في مفارق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل هذا على أن الطيب إذا كان تابعا أو إذا أو لم يكن مبتدأ فإنه لا بأس به. وهذا من المسائل المندرجة في قول المصنف ومن مسائل الأحكام في التبع، يثبت لا إذا استقل فوقع. ثم قال رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه قاعدة ويحتاجها الناس في مسائل كثيرة. الشريعة أمرت بأوامر، هذه الأوامر منها ما جاء بيانه وإيضاحه على وجه التفصيل، مثال ذلك الصلاة أمر الله تعالى بها وجاء بيان صفة الصلاة بوضوح وجلاء لا خفاء فيه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فبيانها لم يوكل إلى الناس، بل جاء بيانها بالشرع تحديدا واضحا جليا. ثم ما جاء الشرع به أمرا لكن لم يأتي تفصيله في قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك ما أمر الله تعالى به من صلة الأرحام، وما أمر الله تعالى به من بر الوالدين، وما أمر الله تعالى به من الإحسان إلى الجار. كل هذه الأوامر الشرعية جاءت على نحو مجمل، لم يأتي تفصيله وبيانه. فكيف نرجع في تفصيله؟ نرجع في تفصيله إلى ما جاء به العرف. فكل ما عده العرف برا فإنه مما يؤمر به في بر والديك، وكل ما عده العرف صلة بالأرحام فإنه مما يحصل به الوصل المأمور به في الشرع. وكل ما عده الشرع إحسانا إلى الجار فإنه كل ما عده العرف إحسانا إلى الجار فإنه يدخل فيما أمر به الشرع من صلة الجار والإحسان إليه. مثال ذلك: هل من بر الوالدين فيما يتعلق بالجلوس أن يكون الوالد جالسا في مكان عال على ولده؟ فإذا كان في المجلس كرسي مثلا، هل من البر الذي أمرت الشريعة به أن يجلس الولد والده على الكرسي ويجلس هو على الأرض؟ عرف كثير من الناس أن من البر أن يكون الوالد جالسا في المكان العالي، لكن لم يأتي نص في الكتاب أو في السنة أنه إذا كان الوالد والولد يريدان الجلوس فليجلس الوالد الولد والده في مكان أرفع منه أو أعلى منه، لم يأتي هذا بالنص. لكن هذا من أين استفيد؟ استفيد من العرف. ومن ذلك ما قيل إن رجلا كان إذا مشى مع والده إذا مشى ليلا تقدم سار بين يديه، وإذا مشى نهارا سار خلفه. فقيل له: لماذا تفعل ذلك؟ قال: برا به، فإنه في الليل أتقدم لئلا يكون بين يديه شيء يؤذيه، فإذا كان شيء يؤذيه توقيته عنه، وفي النهار مشيت خلفه إكراما له لئلا أتقدم بين يديه. هذا منين؟ هل هذا جاء به نص في الكتاب أو في السنة؟ الجواب لا، إنما هذا مما جرى به العرف فيما يتعلق بالبر. ولهذا كل ما جاء في الشريعة من الأوامر أو النواهي ولم يأتي بيانه ولا تفصيله فإنه يرجع في تعريفه في بيانه إلى العرف، لا سيما إذا كانت اللغة لا تبين ذلك بيانا واسعا ولا تفصله تفصيلا بينا. ولذلك قال: والعرف معمول به إذا ورد، أي يعتمد عليه في فهم النص، حكم من الشرع الشريف لم يحد، أي لم يأتي حده ولا إيضاحه. أما إذا جاء تحديده وإيضاحه في الشرع فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. كل من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. كل من تعجل شيئا قبل أوانه، أي الذي جعله الله تعالى وحده، فإنه يعاقب بحرمانه. مثال ذلك: من تعجل الميراث بقتل مورثه هل يرث منه أو لا؟ الجواب لا يرث بالإجماع، لا يرث القاتل من المقتول. هذا تعجل شيئا قبل أوانه الذي حده الله تعالى فعوقب بحرمانه، وهذه قاعدة لها تطبيقات عديدة. هذا من أبرزها أن كل من تعجل شيئا قبل أوانه المشروع عوقب بحرمانه، أي عاقبته الشريعة بحرمانه. ومثله من شرب الخمر في الدنيا فإنه يحرمها في الآخرة. ولذلك مما يمنع على شارب الخمر حتى لو دخل الجنة أنه لا يشربها، فمن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. لكن هذا من الأحكام الجزائية وليس من الأحكام التكليفية، والفقهاء يذكرون هذه القاعدة في الأحكام التكليفية وليست في الأحكام الجزائية، لكن ذلك على وجه الاستئناس في تقرير هذه القاعدة. قال رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه قاعدة النهي يقتضي الفساد، وهي قاعدة من القواعد الشهيرة عند العلماء، أن ما نهي عنه فإنه فاسد شرعا، كل ما نهت الشريعة عنه فإنه ينهى عنه، فإنه يفيد فساد ما نهي عنه، سواء كان ذلك في العبادات أو كان ذلك في المعاملات، إلا أن يدل الدليل على صحة ما نهي عنه، فيكون النهي هنا منقصا للأجر أو مثبتا للإثم مع صحة الفعل. ولذلك هذه القاعدة تقيد بما إذا لم يدل الدليل على صحة الفعل، فإن دل الدليل على صحة الفعل فإن ذلك لا يفيد فساده. مثال ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي عن رفع بصره إلى السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن، أي لا ترجع إليهم. لكن هذا النهي هل يقتضي فساد صلاة من رفع بصره إلى السماء؟ قال بذلك جماعة من أهل العلم، والجمهور على أن ذلك لا يفيد الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ولم يأمر من رفع بصره أن يعيد الصلاة. فقوله رحمه الله وإن أتى التحريم في نفس العمل وشرطه، أي أو شرطه أو شرط من شروط العمل، فذو فساد وخلل، أي أنه يحكم بفساده وخلله. لكن هذا مقيد بما إذا لم يدل الدليل على صحة العمل كما تقدم. ثم قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وهذه قاعدة دفع الصائل، قاعدة دفع الصائل، ويحتاجها الإنسان أحيانا في دفع ما يؤذيه. إذا دفع الإنسان شيئا يؤذيه وترتب على هذا الدفع ضرر أو تلف، هل يأثم؟ الجواب: لا إثم عليه. هل يضمن؟ الجواب: لا ضمان عليه. مثال ذلك: أن يعتدي عليك شخص في نفسك أو مالك فتدفعه، فيؤدي دفعك له إلى تلف فيه أو هلاك، هل تضمن ما ترتب على دفعك لما يؤذيك وما صال عليك؟ هل يترتب على هذا ضمان؟ الجواب: لا يترتب عليه ضمان، لكن بشرط أن تدفعه بما يندفع به، فإن ارتفعت إلى ما هو أعلى فإنه يحصل بذلك الضمان. ولهذا قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه، أي من حصل بسبب دفعه لما يؤذيه تلف، ومتلف مؤذيه ليس يضمن، أي لا ضمان عليه طبعا ولا إثم، إذا انتفى الضمان فينتفي الإثم، بعد الدفاع بالتي هي أحسن، أي بعد الدفاع بالأدنى فالأدنى حتى يندفع. وهذا يحصل مثلا إذا هجم عليك سارق في بيتك وأردت دفعه وكان يمكن أن يندفع بإصابته مثلا في قدمه، لكنك صوبت سلاحك إلى قلبه فقتلته، هل تضمنه؟ الجواب نعم تضمنه، لأنه ما دفعت بالتي أحسن، كان يمكن أن يندفع بتصويبه في قدمه، فإذا ارتفعت إلى ما هو أكثر مما تدعو إليه الحاجة في الدفاع فإنك تضمن ذلك. ولهذا قيد المصنف عدم الضمان بأن يكون الدفع بالتي هي أحسن، فإن كان دفعا بالأعلى أو بالأكثر أو بما هو أعلى بما هو أشد مما يحصل به المقصود فإنك عند ذلك تكون ضامنا. ولهذا يقول ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن إلا أن يكون ذلك مما أذن فيه الشرع، فإنه إذا أذن الشرع بدفع الأذى على وجه أعلى فإنه لا بأس به. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يترصد الناس من خلال خلل الباب الشقوق التي في الباب، أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرمى في عينه ولو فقع ذلك عينه. طبعا يمكن يقول هذا هل هذا من باب دفع الصائل؟ الجواب ليس من باب دفع الصائل، لأنه لو كان من باب دفع الصائل لكان ثمة تدرج أن يقول له يا أخي لا تبصر، يدفعه بأي نوع من الدفع ولا يفقع عينه، إذا فقع عينه ترتب على هذا جناية على العين، والجناية على العين إذا كان عين جناية على عين واحدة فيها نصف الدية، نصف الدية نصف الدية يعني 50 من الإبل. فإذا كان يمكن دفعه بما هو أدوى بما هو أقل فإنه يجب المصير إليه لو كان هذا من باب دفع الصائل، لكن هذا ليس من باب دفع الصائل، إنما هو حكم تعزيري لمنع تجاوز حدود الشرع فيما يتصل بحفظ العورات وصيانة النظر عن المغيبات التي أمر الإنسان بغض البصر عنها. ولهذا لو أن شخصا جاء قد فقئت عينه بسبب ترقبه وترصده من خلال خلل الباب ونحوه في بيت أحد لكانت عينه هدرا، لم يثبت بذلك له شيء إذا ثبت أنه كان معتديا بنظره في خلل الباب لورود النص، لكن هذا ليس من باب دفع الصائل إنما هذا حكم تعزيري. قال المصنف رحمه الله وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، هذا شروع في ذكر جملة من القواعد الأصولية، هذا البيت وما يليه هي من القواعد الأصولية التي ذكرها المصنف رحمه الله تبعا وليست من القواعد الفقهية، هذه المنظومة تسمى منظومة القواعد الفقهية، لكن المصنف ذكر فيها جملة من الأبيات كلها ليست من القواعد الفقهية بل هي قواعد أصولية، قال في أربعة أبيات، قال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النفي النهي، كذا كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديتا، إيش هديتا الرشد ما يضاف، هذه أربعة أبيات كلها قواعد أصولية وهي دائرة على دلالات المعاني، دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ، وهذا الفارق من الفوارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن القواعد الأصولية دائرة على معاني الألفاظ وما يستفاد من الألفاظ من جهة العموم وعدمه، وأما القواعد الفقهية فإنه تستفاد منها أحكام وليست دلالات ألفاظ، تستفاد منها أحكام. على كل حال ثمة فروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، هذا منها، وثمة فروق أخرى نمر على هذه القواعد على وجه العرض السريع. قال وأل أي لفظ أل إذا دخل على جمع على اسم جمع على لفظ جمع أو لفظ مفرد فإنه يفيد العموم، ومثل له بالعليم، فالعليم الألف واللام هنا تفيد العموم في إثبات وصف كل علم لله عز وجل. فعلم الله واسع جل في علاه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى، فلا تخفى عليه خافية جل في علاه. وهذا من فوائد هذه القاعدة في الألف واللام، أنها إذا دخلت على الأسماء الاسم المفرد أفادت العموم. ثم قال والنكرات، النكرة ضد المعرفة، وهو ما شاع في جنسه من غير تحديد، فتقول هذا رجل، هذه نكرة، هذا رجل، وتقول هذا الرجل، هنا معرفة. فالألف واللام تفيد التعيين والتحديد، وأما عندي رجل هنا تفيد أن عندك رجل لكن دون أن تحدده. لما تقول عندي الرجل، الألف واللام قد تكون للعهد وقد للذهن وقد تكون للعهد الذكري، فثمة تعريف، فالألف واللام تفيد التعريف. فهنا يقول النكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، أي تفيد العموم في سياق النفي وفي سياق النهي. مثال النكرة في سياق النفي لا صلاة بحضرة طعام، هذا نفي لكل صلاة مفروضة أو مستحبة، لقوله لا صلاة بحضرة طعام. وقد يأتي في سياق النهي، مثاله في سياق النهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من يستحضر مثالا للا في سياق النفي؟ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، بس إنما في نكرة، هنا ليس ثمة نكرة، هنا فيه جمع مفرد جمع مضاف، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله صلاة نكرة في سياق النفي وليس نهيا، هذا وليس نهيا، ها إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك، هذا نفي وليس نهيا، هذا نفي أيضا، نفي وليس نهيا. إيش؟ ما أسمعك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا نافية لا ناهية، وين العموم؟ قوله شيئا نكرة في سياق النهي، يشمل كل معبود، لا تشركوا به شيئا، ملكا أو نبيا أو صالحا، حيا أو ميتا، جمادا أو حيوانا، كله مندرج في قوله ولا تشركوا به شيئا. فشيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. وأمثلة هذا وتطبيقاته كثيرة إذا استحضره الإنسان في قراءته وعرضه للنصوص. قال كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع، أي من ألفاظ التي تفيد العموم من وما، لله ما في السماوات أي كل ما في السماوات، لله من في السماوات أي كل من في السماوات. قال ومثله المفرد إذ يضاف، وما بكم من نعمة فمن الله، لا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد مضاف فيفيد العموم، والمقصود وإن تعدوا نعم الله، وليس نعمة واحدة إنما هذا مفرد مضاف فيفيد العموم. قال ومثل المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد، أي دللت عليه ووفقت إلى سلوكه ما يضاف. عاد بعد ذلك المصنف رحمه الله إلى القواعد الفقهية، فقال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، أي ليس ثمة حكم يمكن أن يثبت في أمر من الأمور بإباحة أو بتحريم أو بوجوب أو بكراهة أو باستحباب إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. ولا فرق في ذلك بين الحكم على الأفعال أو على الفاعلين، فإنه لا يثبت حكم في شخص أو في عمل إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، لأن الأحكام لها شروط ولها موانع، وقد يثبت الحكم بالدليل لكن يبقى تنزيل هذا الحكم على الأفراد أو على الوقائع لا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ومن أبرز تطبيقات هذه القاعدة الحكم بالتكفير، الحكم بتكفير الأشخاص، وهذا مما زلت به كثير من الأقدام، فإن من الناس من يحكم بالكفر دون نظر في ما يتصل بشروط ثبوت الحكم والموانع التي تمنع نزول الحكم. وأضرب لذلك مثلا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان ذا إحسان لولده، فلما قرب أجله أوصى أولاده فقال: إذا أنا مت فاحرقوني، إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم انظروا يوما شديد الريح، فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. أوصاهم بهذا. قال في سبب هذه الوصية، قال: فلئن قدر الله علي، أي على إعادتي وبعثي، ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد. فأمر الله تعالى، مات الرجل وفعل أولاده ما أوصاهم به، فجمع الله شتاته الذي في البر والبحر، فقال له جل في علاه: ما حملك على ذلك؟ إيش اللي حملك على هذا الفعل، على هذه الوصية؟ قال: خوفك يا رب. فغفر الله له. هذا شك في ماذا؟ شك في قدرة الله على الإعادة، أليس كذلك؟ والشك في البعث كفر، لكن هذا عفي عنه ولم يؤاخذ به لجهله، لأنه شك عن جهل واندهاش، فكان هذا من موجبات إسقاط حكم الكفر عنه. هذا فيما يتعلق بالآخرة. فيما يتعلق بأحكام الدنيا، المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فرح الله تعالى بتوبة عبده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أظل راحلته ثم طلبها فأيس أن يجدها، فوضع رأسه تحت شجرة ما عنده لا متاع ولا مركب ينتظر الموت، فإذا هو براحلته فوق رأسه، ردها الله عليه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، وهذا قول كفري، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثل به لشدة الفرح الذي نظره أو جعله صلى الله عليه وسلم مثالا ليعرف به العبد عظيم فرح الله بتوبة عبده. وليس لله مثل، فلله المثل الأعلى جل في علاه، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. الشاهد أنه لم يحكم بكفر هذا، مع أن قوله كفر بسبب إيش؟ أخطأ من شدة الفرح. فالتكفير أمر ليس باليسير يباشره كل أحد، بل لا بد فيه من النظر في توافر الشروط وانتفاء الموانع. فالعلم شرط لإثبات الحكم، ومن الموانع الخطأ، من الموانع الجهل، من الموانع الاندهاش. فلذلك كل الأحكام الشرعية لا تثبت حتى تتوافر الشروط وتنتفي الموانع. ولذلك يقول: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط التي لا بد من توافرها لثبوت الحكم والموانع تنتفع. ثم قال: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل. هذه قاعدة فيما يتعلق باستحقاق الأجر والثواب سواء في الدنيا أو في الآخرة. من أتى بما طلب من عمل فإنه يثبت له ما ترتب على هذا العمل من ثواب أو أجر في الدنيا أو في الآخرة إذا استوفى ما عليه. لذلك قال: قد استحق ما له من العمل. وبعد ذلك قال في القاعدة التي تليها: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور، أي أن الإنسان إذا شق عليه فعل ما أمر الله تعالى به على وجه الكمال فإنه يفعل ما يستطيع منه. دليل ذلك ما قاله الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن أمثلته ما جاء في الصحيح من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا الترقي أو هذا التنزل في المطلوب هو مراعاة للمستطاع المقدور، ومن ولذلك يقول ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. فلا تسقط الصلاة بعدم القدرة على القيام، بل يصلي قاعدا هذا بعض المأمور، فإن لم يستطع فعلى جنب هذا بعض المأمور. قال رحمه الله وكلما نشأ عن المأمور فذاك أمر ليس بالمضمون. كل ما ترتب على المأمور المأذون فإنه غير مضمون. وهذه قاعدة يستفيد من الإنسان في مسائل عديدة. إذا فعل الإنسان فعلا مأمورا به وترتب عليه تلف أو ترتب عليه شيء مما يكون محلا للضمان فإنه غير مضمون. ومثال ذلك إذا أراد الإنسان أن ينقذ شخصا أو ينقذ مالا، فكان من مقتضيات إنقاذ هذا المال أن يتلف بعضه، ولا يمكن إنقاذه إلا بإتلاف بعضه، فإن هذا التلف غير مضمون، فإن هذا التلف غير مضمون. وهذا يحصل في كثير من القضايا النازلة في الطب وغيره، قد يتدخل الطبيب لإنقاذ حياة مريض بما يفوت بعض الأمور. وأنا أضرب لذلك مثلا مريض أصيب بمرض ترتب عليه عملية، هذه العملية كان من آثارها ونتائجها أن يذهب عنه الشم، فلما فرغت العملية قال لهم أني ما أشم، قالوا الشم ما يمكن، خلاص راح الشم، لأن إزالة الورم الذي أزلناه لا يمكن أن يتحقق إلا بذهاب هذه الحاسة. فهذا ترتب على مأذون فلم يكن مضمونا. ولو كان لو دعاهم عند القضاء في ضمان فوات الشم لما حكم له بشيء، لأن ما بقي أعظم مما ذهب، وهذا لا بد منه، فقد أذن لهم بأصل العمل ومن أصل وهو إجراء هذه العملية، وبالتالي ما ترتب عليها من تلف فإنه ليكون غير مضمون. وله تطبيقات عديدة، لكن هذا منها وهذا مثال لها، وهو أن كل ما نشأ عن المأمور أو المشروع المأمور به شرعا والمأذون شرعا فذاك أمر ليس بالمضمون. قال وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذه القاعدة تتعلق بترتيب الحكم على العلة. كل أحكام الشريعة مرتبة على علل، هذه العلة قد تكون ظاهرة قد تكون منصوصة وقد تكون غير منصوصة، قد تكون ظاهرة وقد تكون غير ظاهرة، لكن ينبغي أن يعلم أن الحكم يدور مع علته، أي إذا وجدت علة الحكم ثبت الحكم. مثال ذلك الشريعة حرمت الخمر، لماذا؟ لأنه يسكر يغيب العقل على وجه اللذة والطرب. فكل ما جاء في حياة الناس مما يحصل به ما يحصل بالخمر من تغييب العقل على هذا النحو فإنه يثبت فيه حكم الخمر، وقد يكون أشد من الخمر تحريما. مثال ذلك المخدرات، ما في الكتاب والسنة نص على تحريم المخدرات بأسمائها المعروفة، حشيش، كبتجون، غير ذلك من أنواع المخدرات التي تخدر، لكن العلماء مجمعون على تحريمها، لأن العلة التي من أجلها حرم الخمر موجودة في المخدرات وأشد، والأضرار التي من أجلها حرم الخمر وجدت في المخدرات وأعظم. ولذلك كان الاتفاق منعقدا على تحريمها. لماذا؟ لأن العلة وجدت، والشريعة تثبت الحكم في الأشياء إذا وجدت علتها، وهذا معنى قوله رحمه الله وكل حكم دائر مع علته، أي مع العلة التي هي سبب ثبوت الحكم. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا زالت العلة ارتفع الحكم، وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذا بيان للعلة أن هي التي أثبتت تشريعه أمرا أو نهيا إيجابا أو تحريما. قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعقد في البيع والنكاح والمقاصد، أي كل شرط يشترط في العقود فإنه لازم للعقد، يجب الوفاء به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وجه الدلالة في الآية على وجوب ولزوم الشروط في العقود قولوا أوفوا بالعقود، وهذا أمر بالوفاء بالعقد من حيث أصله ووصفه، من حيث أصله ووصفه، والشروط أوصاف العقود. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، في إبطال الشروط التي تخالف كتاب الله. معنى هذا أن ما لا يخالف كتاب الله فإنه لازم. وقد قال النبي: الشرط في, في, في أصل إباحة الشروط، قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فإنه لا يلتزم ولا يلزم. فكل شرط في عقد من العقود إذا كان حلالا وجب على المتعاقدين الوفاء به، ومن أخل به فإن لمن فات غرضه حق المطالبة به وفسخ العقد. ومن أمثلتها الشروط في عقود النكاح، وهي من أغلظ الشروط وأشدها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر في الصحيح: إن حق ما أوفيتم به من الشروط، أي في العقود، ما استحللتم به الفروج. وكثير من الناس لا يبالي بالشرط في العقد، إذا ملك المرأة امتهنها وهضم حقوقها ولم ينظر في شروطها، وهذا من الظلم الذي نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن حق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، أي أحق ما يجب عليكم أن تصونوه وأن تراعوه وأن توفوا به ما استحللتم به الفروج من الشروط. قال رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من العقول من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة طريق لإثبات حق، لكن متى تستعمل؟ تستعمل عند الاستواء في الحق، وعند وفي حال الإبهام. وقد دل على مشروعية الاعتماد على القرعة في إثبات الحقوق الكتاب والسنة، وأطال جماعة من العلماء في ذكر أدلة ذلك. لكن من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصف الأول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقترعوا عليه، لاقترعوا عليه لاستهموا عليه، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فهذا دليل على اعتبار القرعة طريقا لتحديد المشروع أو تحديد تعيين المستحق في حال الإبهام. نستكمل ثلاثة أبيات ثم نستمع إلى الأسئلة إن شاء الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمع وفعل أحدهما فاستمع. بمعنى أنه إذا اجتمع عملان بصورة واحدة وصفة واحدة فإنهما يتداخلان. هذه القاعدة تتعلق بتداخل الأعمال. فمثلا إنسان يريد أن يصوم الست من شوال وجعلها في يوم الاثنين، ونوى مع صيام الست أن يكون عاملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الاثنين، فله ما نوى. هنا اجتمع عملان في عمل واحد، في عمل واحد، وفاز الإنسان بأجرين بعمل واحد. هذا مثال لقوله: وإن تساوى العملان، أي في الصفة والصورة، ولم يكن كل واحد مقصودا منهما باستقلال، اجتمع وفعل أحدهما فاستمع. ثم قال: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. المقصود بهذا أن المشغول لا يشغل، قاعدة أن المشغول لا يشغل. إذا أوقف الإنسان بيتا فقال: هذا وقف للفقراء، ثم بعد فترة أراد أن يزيد على الفقراء يقول هذا وقف على الفقراء وعلى المدينين، يقال له ما يصلح، لأنه هذا قد شغل، هذا الوقف قد شغل فصار مستحقا للفقراء، فلا تشغله بشيء آخر زائد على ما أوقفته عليه أولا. لكن لو في الابتداء أوقفه على جهتين فلا بأس، لكن إذا أوقفه على جهة ليس له أن يزيد في جهة أخرى، وهذا معنى قوله المسبل، المقصود بالمسبل الموقوف. ثم قال: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. وهذه مهمة، إذا أدى الإنسان عن غيره حقا ماليا مثلا ولم ينوي الرجوع على صاحبه، هل له أن يرجع؟ مثال ذلك: جارك مسافر وجت فاتورة كهرب وشفته وجيت وقلت أباخذ الفاتورة وسددها حتى ما تضرر جاري، وهنا الآن أنت أديت عن غيرك حقا واجبا وتسديد فاتورة الكهرب، هل لك الرجوع عليه؟ هنا لا يخلو الأمر من أحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن تنوي الرجوع، فهنا لك الرجوع لأنك نويت مطالبته ولم تنوي التبرع. الحالة الثانية أن تنوي التبرع، أن تنوي التبرع فليس لك الرجوع، إنما الأعمال بالنيات. الحالة الثالثة أن لا تنوي، يعني غيب عن ذهنك، أحيانا تأخذك الفزعة وتؤدي عن غيرك شيئا واجبا ولا تستحضر هل ترجع أو ما ترجع، ثم يوم جاء قلت ها أنا أرجع ولا ما أرجع، هل لك الرجوع أو لا؟ المؤلف يقول ليس لك الرجوع إلا إن نويت المطالبة، وهذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه إذا غاب عنك النية هل ترجع أو لا ترجع فلك الرجوع، فليس لك ألا ترجع إلا في حال واحدة، وهي ما إذا نويت التبرع، أما إذا نويت المطالبة فلك بالاتفاق، وإذا لم تنوي المطالبة وغاب عن ذهنك نية التبرع من عدمها فلك الرجوع، وهذا هو الراجح. والحالة الثالثة إذا نويت التبرع فليس لك الرجوع. قال رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكراني، يعني المانع الطبعي الذي تأنفه النفوس وتمتنع منه النفوس هو كالمانع الشرعي. لو قال قائل: يعني هل هناك دليل على تحريم شرب البول من القرآن والسنة؟ الجواب إن هذا وازع طبعي، الطبع يقتضي عدم قبول مثل هذا العمل، فهذا كالوازع الشرعي. المانع الطبعي كالمانع الشرعي بلا نكراني، أي بالاتفاق ولا خلاف بين العلماء فيه، فما رفضته الطباع التي يشترك فيها جميع الناس وليس الطباع الخاصة، بعض البشر يعني بعض الأعراف تأنف من شيء لكنها تقبل شيء، هذا غير معتبر. الكلام على ما اتفق عليه الناس باختلاف طبائعهم واختلاف بلدانهم واختلاف أحوالهم، ما اتفقت عليه الطبائع رفضا فإنه كالمانع الشرعي بلا نكراني. قال في آخر النظم: والحمد لله على التمام، الحمد لله على التمام، في البدء والختام والدوام له، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. وبهذا يكون قد انتهى التعليق مختصرا على هذه المنظومة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نجيب على ما يسر الله من الأسئلة قبل الإقامة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قاعدة المشقة تجلب التيسير، الحاج الذي لا يستطيع المبيت بمزدلفة هل يسقط عن لهذه القاعدة؟
المبيت بمزدلفة للعلماء في ثلاثة أقوال، منهم من يقول إنه ركن، وهذا إذا كان كذلك فلا يسقط بحال من الأحوال، إذا لم يتمكن منه بطل حجه. الجمهور على أنه واجب، وعلى هذا فإذا عجز عنه، فإن كان عجزا لحبس السير أو لمرض فإنه لا شيء عليه، وأما إذا تركه عمدا فإنه يجبره بدم في قول الجمهور. القول الثالث أنه سنة، وهذا قال به بعض أهل العلم، والراجح أنه واجب، فيكون على ما ذكرت من أنه إذا عجز عنه فلا شيء عليه. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السائل: الوضوء هل هو وسيلة أم من المقاصد؟
لا، الوضوء مقصود لذاته، لذلك قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وقال: الطهور شطر الإيمان، فجعله مقصودا لذاته. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يكون الفساد في النهي عن الصلاة بعد العصر؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فإذا صلى الإنسان من غير سبب فصلاته باطلة ولا أجر له فيه، بل هو آثم بصلاته، لأنه ارتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا إذا كانت الصلاة لا سبب لها. أما إذا كانت الصلاة لها سبب، كان يدخل المسجد مثلا، أو يقضي صلاة فائتة من نافلة أو فرض، فإنه لا حرج عليه في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
إذن النهي عن الصلاة في هذا الوقت هو عن صلاة لا سبب لها، أما ما له سبب من الصلوات فلا ينهى عنه.
يقول: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت، فهل يقصد به كل سبت أم كل أسبوع؟
المقصود كل سبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في هذا البيت، هذا المسجد المبارك، ثم يذهب يوم السبت للصلاة في المسجد الذي أمره الله تعالى بقصده، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وكان ذلك يوم السبت ضحى. لكن لو ما تيسر له والإنسان صلى في ذهب في يوم آخر فلا بأس، لكن السنة هو الذهاب ضحى يوم السبت. نعم.
يقول السائل: يريد الحج إن شاء الله، هل يجوز أن أعتمر قبل الحج بشهر وأعمل بمكة إلى الحج؟
تكون متمتعا إذا ذهبت إلى مكة بنية الحج، إذا ذهبت إلى مكة معتمرا في أشهر الحج، يعني شوال، ذي القعدة، أول ذي الحجة، ثم بقيت وحججت من عامك، فأنت متمتع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أراد المكي التمتع فمن أين يحرم؟
يحرم بالعمرة من الحل، ثم يحرم بالحج من مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل:
لكن ليس عليه هدي المكي، إذا تمتع فليس عليه هدي. نعم.
يقول: هل تدخل تحية هل تتداخل تحية المسجد والضحى بنية واحدة؟
هذا ليس تداخلا، لأن المقصود ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء كانت نية، سواء كانت راتبة، سواء كانت فريضة، سواء كانت ضحى، فليس هذا من التداخل، إنما هذا امتثال لما أمر الله تعالى، لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يحدد ما هاتان الركعتان، إذا كانت ضحى، إذا كانت راتبة، إذا كانت فريضة، إذا لم يكن سبب فيصلي ركعتين للجلوس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قصر الصلاة ولا يجوز له، هل يعيدها؟
نعم، إذا قصر صلاة وهو لا يحل له القصر وهو عالم بذلك، فهذا كما لو صلى ركعة لصلاة الفجر، ما تصح صلاته، يجب عليه أن يأتي بها على الوجه الذي أمر به فيعيد الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعمل في شركة، وفي بعض الأحيان تعطيني الشركة مالا محددا للسجار، فهل لي أن أستأجر بثمن أرخص وأخذ الباقي، علما بأنهم يطلبون مني فاتورة ولي عليهم مال لم يعطيني إياه؟
لا يجوز هذا، ولا تخون من خانك، إذا حبسوا رواتبك فليس لك أن تخونهم بأن تأتي بفاتورة أعلى من الثمن الذي تستحقه لهذا العمل. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومقتضى العقد الصدق والبيان، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وأما حقك إذا منعوه فلك المطالبة به عند الجهات ذات الاختصاص.
أحسن الله إليك.
بارك الله فيكم.